بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة مع الومضات القرآنية الرمضانية مع تفسير آيات الصيام مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أحل، عندما تعرب هذه الكلمة وفقا للقواعد المعتادة للغة سوف تقول فعل ماضي مبني للمجهول. لكن عندما يكون الحديث عن الله جل جلاله والإضافة إليه، فالتزام الأدب مع الله سبحانه لا ينبغي أن يقال مبني للمجهول، لأن الله ليس بمجهول، إنما يقال مبني على ما لم يسمى فاعله. فالله جل جلاله أعرف المعارف، وأول من أطلق هذه الكلمة سيبويه رحمه الله، كان يقول: الله أعرف المعارف، لأن الله سبحانه هو الظاهر الذي فوقه ليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، فلا شيء من المعارف يشهد بوجوده كل شيء إلا الله. فيا عجبا، كيف يعصى الإله؟ أم كيف يجحده الجاحد؟ وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ويحكى أن سيبويه رؤيا بعد موته، فقيل له: ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي بقولي الله أعرف المعارف. هذه الكلمة يقول سيبويه عندما رؤي بعد موته في النوم: لقد غفر الله لي لأنني قلت الله أعرف المعارف. ثم تركها كلمة باقية في عقبه، لا يزال النحويون يتحدثون عنها إلى يوم الناس هذا. أيضا أحد الشعراء الماجنين، لكن الله جل وعلا يقال أنه غفر له بسبب بيتين قالهما في زهرة النرجس: رؤيا بعد موته، ماذا فعل الله بك؟ فقال: غفر لي ببيتين قلتهما في زهرة النرجس. تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك: عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذه رخصة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين ورفع للحرج الذي كان عليهم في ابتداء التشريع. كان المسلم إذا صام وجاء وقت الفطر، فالمدة المتاحة له للفطر إلى أقرب الأجلين: النوم أو صلاة العشاء. إذا نام وجب عليه أن يمسك إلى قابل، أو إذا صلى العشاء فعليه أن يمسك إلى أن تأتي الليلة القابلة. وسبب هذا حرجا، وبعض الصحابة واقع على أهله بعدما نام أو بعدما ناموا أو بعدما صلى العشاء أو بعدما صلوا هم العشاء، وجاءوا يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم من الولد، أو ابتغوا الرخصة التي كتبها الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل. في قبل أن تنزل كلمة من الفجر، بعض الصحابة كان يربط خيطين في قدمه، واحد أسود واحد أبيض، ويظل يأكل إلى أن يستطيع أن يتبين بعينيه هذا من ذاك. وعدي بن حاتم يقول: عمدت إلى عقالين أحدهما أسود وآخر أبيض، فلا أزال أكل حتى يتبين لي هذا من ذاك. فذكرت هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: إنك لعريض الوساد. وفي رواية: إنك لعريض القفا. الحديث مش عقالين، ده بياض النهار وسواد الليل. فإذا كان وسادك سيستوعب الخيطين المشار إليهما في الآية، إذ ينبغي أن يكون حجمه من المشرق إلى المغرب. أدي الوساد بتاعك، إنك لعريض الوساد. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الآية الأولى قالت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث. الرفث يعني إيه؟ الجماع، أو الكلام الذي يكون أثناء الجماع. وهذا الكلام في الغالب يكون فيه فحش، ويستحي الزوجان من أن يجهر أحدهما بمثل هذا القول على ملأ من الناس، في خلوة، في نوع من أنواع الاسترسال سواء في الفعل أو في القول. فالله جل وعلا قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فالمقصود به في هذا المقام الجماع، يعني الإفضاء إلى المرأة، الرفث إلى نسائكم، كما قال تعالى: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كما أن اللباس يستر العورة، فإن الزواج يستر الفرج، يحصنه، فكل منهما سكن للآخر. الشاعر يقول: إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثمنت عليه فكانت لباسا. يعني إذا مال إليها مالت عليه، عانقت وعنق فكانت لباسا. إذا ما الضجيع ثنى عطفه تثنت عليه فكانت لباسا. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وقع من عمر ابن الخطاب، وقع من غيره من الصحابة، أنهم وقعوا على نسائهم بعدما صلوا العشاء، أو أن عمر يعني طلب من أهله ما يطلبه الرجل من أهله، قالت له: أنا نمت. فظن أنها تتعلل، ما هي كلمة نمت معناها أن خلاص إحنا صايمين لغاية بكرة، فظن أنها تتعلل وتتمنع فوقعها. وبعدين قال: طب يمكن يكون صح. فرح للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي إليه ما كان منه، فأنزل الله الرخصة. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ابتغوا بإتيانهن الولد الصالح، أو ابتغوا الرخصة التي كتبها الله عليهم. ولما كانت الآية تقتضي حل النساء ليلة الصيام حتى لا يتوهم أحد إن الحكم ده يمتد في ليالي الاعتكاف. قال لا، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. لم يقل لا ولا تباشروهن في المساجد، لأن الآية أفادت حكمين معا، أفادت مشروعية الاعتكاف وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وأنه يحرم على المعتكف أن يباشر أهله وهو عاكف. الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاشتغال بخدمة الخالق، ملازمة المسجد بنية التعبد لله تعالى. قوله في المساجد يدل أن الاعتكاف الإسلامي مش في ليس في الكهوف وليس في المغارات، في المساجد. وما كان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة هذا لم يجدده في الإسلام، فلا يستدل به على أن الاعتكاف في الغار أو في الجبل مشروع. هذا كان قبل البعثة، وعندما أوحي إليه لم يكرره مرة أخرى. فالاعتكاف يكون في المساجد حتى لا ينقطع المسلم عن الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر دائما، واعتكف نساءه من بعده، وصارت سنة المسلمين في المشارق والمغارب إذا دخل رمضان أحيوا هذه الشعيرة. تلك حدود الله فلا تقربوها. القرآن فيه تعبيران، مرة تقربوها ومرة تعتدوها. إذا كان الحديث عن المحرمات يقول فلا تقربوها، إذا كان الحديث عن الواجبات يقول فلا تعتدوها. تلك حدود الله فلا تقربوها، الحديث عن محرمات، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها. لكن في آيات أخرى يقول فلا تعتدوها، يكون حديث عن فرائض وعن واجبات. فيأتي التعبير القرآني في هذا السياق بتعبير فلا تعتدوها. فما أجمل أن تتأمل دقائق التعبير القرآني لتقف من خلال ذلك على مراد الله عز وجل. نعم، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. لاحظوا حاجة، آيات الصيام الآية الأولى ختمت بالتقوى، والآية الأخيرة ختمت بالتقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والآية الأخيرة تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فما أجمل أن نجتمع على مائدة القرآن وأن نتدارس حول لطائفه في هذا الشهر الكريم. أسأل الله جل جلاله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك.